أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. المسألة الثالثة في الصوم، قالوا بأنه إذا صام معتقدا بعدم الضرر ثم تبين أنه مضر له، قالوا بصحة الصوم ولا حاجة إلى القضاء. هذا الحكم مخالف لما عليه في قاعدة لا ضرر، من أن المدار في الضرر هو الضرر الواقعي، أن هذا الشخص قد تضرر واقعا وكان عليه ضرر واقعي، فلا بد أن نقول ببطلان الصوم، فكان هذا مخالفا لهذا مقولتهم في بحث لا ضرر. إلا أنه لا بد أن يعلم بأن الصوم يختلف عن الوضوء، إذ ليس فيه حكمان حتى نقول إذا انتفى أحدهما يجزي عن الآخر. الوضوء إذا اعتقد الضرر ثم تبين أنه غير مضر له تيمم، يأتي البحث بأن التيمم يجزي عن هذا الوضوء الذي تركه أو لا يجزي. أما في باب الصوم ليس إلا تكليف واحد، فليس هناك تكليف أن نقول بإجزاء أحدهما عن الآخر، إما هذا مجزٍ أو غير مجزٍ. هذا هو فرق بين الصوم والوضوء. وهناك فرق أيضا من ناحية المسألة. هناك قلنا لو صام معتقدا بعدم الضرر ثم تبين أنه مضر له، قالوا بصحة الصوم. ولو انعكس الأمر، صام معتقد ترك الصوم معتقدا بعدم الضرر ثم تبين أن الصوم لا يضره، لم يقل أحد بأن الإفطار مجز عن الصوم حتى نبحث بأنه صحيح أو ليس بصحيح. فالفرق بين الصوم والوضوء من هذه الناحية، هناك تكليفان يقع البحث في أن أحدهما يجزي عن الآخر، أما الصوم لم يقل أحد بأنه الإفطار مجز عن الصوم حتى نبحث في صحته. هذا هو الفرق بين الموردين. هناك أيضا فرق ذكرنا هناك في بحث الوضوء، لو ترك الوضوء معتقدا بضرره ثم تبين أنه غير مضر، قلنا بأنه وتيمم، قلنا أنه هل يكون هذا التيمم مجز عن الوضوء أو لا يكون مجز؟ هذا هو الذي بحثناه سابقا. أما في المقام لا يأتي هذا الفرع، أنه يعتقد الضرر ثم أنه بان أنه غير مضر له، هذا هو لم يكن معتقدا الضرر ثم تبين أنه غير مضر له، هنا لا يأتي هذا البحث، أن هذا الفرع لا يأتي في الصوم، أنه أفطر والإفطار لا يجزي عن الصوم بلا ريب والإشكال. فالصورة والإشكال الذي يأتي في بحث الصوم هو هذا الإشكال الذي ذكرناه، من أنه اعتقد عدم الضرر وصام ثم تبين أنه مضر له، قالوا بصحة صومه، أن هذا مخالف لما ذكروه في بحث الضرر، من أن المناطق الضرر هو الضرر الواقعي، فلا بد بحسب القاعدة أن نقول ببطلان صومه. هذا ما ذكروا. أجيب عن هذا الإشكال وهو أحسن الأجوبة، أنه هذا لا يرتبط بالضرر. في بحث الصوم أن الخوف من الضرر كاف في وجوه سقوط الوجوب، أن الإنسان إذا خاف من الضرر يسقط عنه الصوم وإن لم يكن ضررا، فحينئذ هذا الشخص لم يكن معتقدا بالضرر فلم يحصل له خوف حتى يسقط الصوم لأجل الخوف. وذكرنا في بداية هذا البحث أنه قلنا بأن الضرر هو المناط فيه الضرر الواقعي دون العلمي الاعتقادي، إلا إذا كان الضرر منشأ للخوف والخوف موجبا لسقوط الحكم، فإنه لا نحتاج إلى أن نقول الخوف هو الواقعي أو العلمي، إذا الخوف وجداني لم يكن له وجود وواقع إلا وجدانه، إلا وجوده. فحينئذ في باب الصوم خوف الضرر كاف، فإذا اعتقد عدم الضرر معناه لم يحصل له خوف، فصح صيامه من هذه الناحية، وإن تبين في الواقع أنه كان مضرا له فلم يحصل له خوف. فالفرق بين الصوم وغير الصوم أن الصوم لا حاجة لأن وقوع الضرر، بل أن الصوم يسقط إذا خاف الإنسان على نفسه من الضرر. وأما إذا لم يعتقد الخوف ضرر فلم يخف، فحينئذ يكون الصوم صحيحا حسب القاعدة صحيحون. هذا هو أحسن الوجوه، وذكرنا في بداية البحث هذا. وذكر الشيخ النايمي رحمه الله في المقام من أن القول ببطلان الصوم وقضاؤه خلاف المنة والتسهيل المبني عليه قاعدة لا ضرر، إذ أنه يرى أن قاعدة لا ضرر إنما شرعت والحكمة فيه في هذا التشريع، بل بناء هذا التشريع على المنة والتسهيل. فلو قلنا ببطلان صوم هذا وقضائه يستلزم منه الكلفة عليه وهو خلاف المنة والتسهيل، لكن عرفتم سابقا من أن هذه المقولة غير صحيحة، من أنه لا بد أن تكون القاعدة تجري في مورد الامتنان والمنة والتسهيل، فإذا لم تكن منة وتسهيل فلا تجري هذه القاعدة. هذه المقولة غير تامة، صحيح المنة الواقعية موجودة لكن المنة الخارجية في كل مورد لم يكن دليل على ذلك. هذا والمتحصل من جميع ما ذكرناه أن المناط في الضرر هو الضرر الواقعي لا الضرر العلمي الاعتقادي، هذا هو المناط، وبذلك لا يشترط فيه العلم والجهل كما في باب الغبن الجهل مشترط، وفي باب الوضوء يشترط العلم بالضرر، لا يشترط العلم ولا يشترط الجهل، بل المناط على الضرر الواقعي، إلا إذا كان هناك في بحث في موارد تطبيق هذه القاعدة ما يدل على أنه يشترط فيه العلم أو يشترط فيه الجهل، هذا تابع للدليل الذي يدل على أن هذا في هذا المورد لم نشترط الواقع وإنما نشترط العلم أو الجهل كما عرفتم سابقا. ويمكن رفع النزاع بشيء آخر، وهو أن نقول أن الضرر في القاعدة أعم من الواقعي والعلمي الاعتقادي، فحينئذ الواقعي في موارد لم يكن فيه دليل على أن المناط فيه العلمي الاعتقادي، هذا الوجه يمكن القول به، ولكنه فيه محاذير يمكن رفع هذه المحاذير، والبحث مفصل في غير الموضع. فحينئذ المتحصل أن المناط هو الضرر الواقعي كما عليه الأصوليون، وإلا في موارد التطبيقات حيث يكون العلم بالضرر أو الجهل بالضرر مناط في الحكم، هذا نتبع الدليل والوجه الصحيح فيه. هذا هو ما يتعلق بهذا. المقام السابع ما يتعلق بأن المراد من الضرر هل الضرر النوعي أو المراد منه الضرر الشخصي، إذ أنكم تعلمون أن الضرر النوعي إما أن يراد به نوع المكلفين أو يراد به نوع الفعل، أن هذا الضرر نوع المكلفين يرونه نوع ضررا وإن لم يكن بعض الآحاد يرون أنه ضرر بالنسبة إليهم، أو أن هذا الفعل بحد نفسه ونوعه هو ضرر فيعتبروها أنه بحسب نوعه ضرر، هذا هو المراد منه المراد من الضرر النوعي. والضرر الشخصي مقابل ذلك ما يكون فيه ضرر فعلي وارد على شخص معين، فحينئذ هذا الحكم إذا كان المناط على الضرر الشخصي يختلف الحكم باختلاف الأشخاص، هذا الحكم الواحد يختلف باختلاف الأشخاص في تلك الحالة، فربما يكون بالنسبة إلى هذا الشخص يستلزم الضرر بالنسبة إلى شخص آخر في نفس ذلك الواقع لا يستلزم الضرر. فهل المراد من الضرر في حديث لا ضرر الضرر النوعي أم المراد منه الضرر الشخصي؟ مثال ما الضرر الشخصي، لو كان هناك لو كان الوضوء بالماء البارد في الشتاء البارد هذا يكون مضرا، لكن يختلف ذلك باختلاف الأشخاص. فرب شخص عنده تحمل للبرودة يتوضأ به ولا يتضرر بذلك، ورب شخص لم يتحمل البرودة لأجل مرض أو غير ذلك فيكون ضررا بالنسبة إليه. فبالنسبة إلى الشخص الأول لا يسقط الوضوء إذ لا ضرر فيه، وإذا قلنا المناط الضرر الشخصي فلا يسقط الوضوء. بالنسبة إلى الشخص الثاني الذي يتضرر بحسب حاله فحينئذ يسقط الوضوء ويتبدل حكمه إلى التيمم. هذا هو المناط في الضرر الشخصي والضرر النوعي. فإذا قلنا الضرر النوعي فمعناه إما نوع المكلفين يتضررون، وإن لم يتضرر شخص واحد يسقط الحكم. وإذا قلنا بأن المناط فيه الضرر الشخصي يختلف الحكم في حالة واحدة بالنسبة إلى الأشخاص، فرب شخص يتحمل ذلك الضرر في تلك الحالة وشخص آخر في نفس تلك الحالة لا يتحمل الضرر فيسقط الحكم بالنسبة إليه. هذا هو الذي ذكروه. إلا أنه الكلام في أنه ما هو الدليل المشهور بين الأصوليين والفقهاء أن المناط هو الضرر النوعي، ضرر الشخصي للضرر النوعي، كما في الحرج أيضا في قاعدة لا حرج في قاعدة الحرج لا حرج عليكم في الدين، المناط فيه أيضا الحرج الشخصي دون الحرج النوعي. هذا هو القاعدتان من هذه الناحية واحدة، المناط في الضرر الضرر الشخصي، والمناط في الحرج الحرج الشخصي. ما هو الدليل على ذلك؟ حيث يعتبرون الضرر شخصيا والحرج شخصيا في تلك القاعدة وفي القاعدتين، استدلوا على ذلك بأنه الألفاظ موضوعة للمعاني الواقعية، والمعاني الواقعية ظاهرها الشخصيات، لم توضع الألفاظ للمعاني النوعية أو غير ذلك، بل وضعت للمعاني الواقعية، والمعاني الواقعية ظاهرها الشخصية، إلا إذا دل دليل خارج على أن المراد منه الضرر المراد منه المعنى الواقعي. هذا هو النوعي. فالمناط وظهور الألفاظ التي وضعت لمعانيها، هذا الظهور يدل على أن المناط فيها المعاني الواقعية، وهذه المعاني الواقعية ظاهرها المعنى الشخصي دون المعنى النوعي. هذا ما ذكروه، وظهور هذا صحيح إلا إذا كان هناك قرينة صارفة عن هذا الظهور، الظهور حجة، إلا إذا دل دليل على صرف الظهور عن ظاهره. فهذا الظهور بالنسبة إلى الألفاظ عامة صحيحة موضوعة للمعاني الشخصية، إلا إذا كان ما هو قرينة يصرفنا عن هذا الظاهر. هذا هو المشهور، وكلامهم صحيح لا إشكال فيه وهو واضح. إلا أن المحقق النايني رحمه الله ذكر في المقام من دليل آخر، والدليل الذي ذكره أنه استدل بالمنة، أن حديث لا ضرر إنما شرع للمنة والتسهيل على الناس على المكلفين. حينئذ المنة تقتضي أن يكون الضرر شخصيا لا أن يكون الضرر نوعيا. هذه المنة أن هذا الشخص أنه يتضرر، المنة يقتضي أنه يسقط هذا الحكم بالنسبة إليه، ولا منة لأن نسقط الحكم عن نوع المكلفين. يتضرر شخص واحد من موضوع واحد في حالة واحدة يسقط التكليف عن غيره أيضا خلاف المنة. فالمنة تقتضي أن يكون اللفظ أي الضرر المراد منه الضرر الشخصي لا المراد منه الضرر النوعي، وذلك لأن قد قاعدة لا ضرر حاكمة على تلك الأحكام الأولية. ومعنى الحكومة أنه هنا أحكام أولية شرعها الله تبارك وتعالى على عامة المكلفين، صوم صلاة وغير ذلك، لكن ورد الدليل على أن هذا الحكم الذي شرعه الله لعامة المكلفين لو استلزم منه ضرر على شخص يرفع هذا الحكم موضوع عنه لقاعدة لا ضرر لقاعدة لا حرج. فمعنى الحكومة أنه رفع الحكم الأولي عن مورد إذا استلزم هذا الحكم الضرر، إذا استلزم هذا الحكم الحرج، فحينئذ هذه الحكومة تقتضي أن يكون أي حكومة لا ضرر حكومة لا حرج على الأحكام الأولية، هذه المنة تقتضي أن يكون الضرر ضررا شخصيا، أن يكون الحرج حرجا شخصيا. هذا ما ذكره الشيخ النايني رحمه الله. ويمكن الإشكال عليه، أولا أن هذا الدليل مبني على كون القاعدة وردت مورد الامتنان والمنة، وقد عرفتم أن هذه المقولة غير تامة. صحيح في بعض في مورد التطبيق يكون فيه منة، أما أن تشريع القاعدة أنما وشرعت لأجل المنة والتسهيل على الناس، ما هو هذا الدليل؟ ما نستفيد فيه؟ في باب التطبيق يمكن أن يكون منة وتسهيلا على الناس، أما أن القاعدة شرعت لأجل المنة ولأجل التسهيل، قد ذكرنا أنه لم يدل دليل على ذلك. هذا أولا. ثانيا، ما المنافاة بين أن نقول بأن الأحكام وضعت على عامة المكلفين وأن الضرر في هذا القاعدة هو المراد منه الضرر النوعي والحكومة ثابتة، أو نقول في قاعدة لا حرج أن المراد من الحرج هو الحرج النوعي؟ لا منافاة بين القول بأن القاعدة وشرعت لأجل المنة وأن المراد من الضرر هو الضرر النوعي. ما هو المنافاة بينهما حتى تقول أن الضرر إذا جعل للنوعي منه خلاف المنة؟ مكو كل خلاف وكل منافاة بينهما. فنقول بأن القاعدة شرعت ووضعت للمنة على الناس والمكلفين، والمراد منه أيضا الضرر النوعي، وتكون حاكمة على الأدلة الأولية. كل منافاة بينهما ما لا يوجد. فمن لماذا تقول بأن الضرر لا بد أن يكون شخصيا حتى يستلزم المنة، وإلا إذا كان الضرر نوعيا لا منة فيه؟ من أين أتت المنافاة بين الحكومة وجعل الضرر شخصيا، بين الحكومة وجعل الحرج شخصيا؟ فلو قلنا بأن الضرر والحرج كلاهما نوعيان لا تنافي هذا، لا ينافي هذا الحكومة فيهما أيضا. فما كلام المحقق النايني رحمه الله غير تام، إلا أن هذا الأمر صحيح لا إشكال فيه، أن الضرر موضوع للشخصي والمراد منه الضرر الشخصي لا النوعي، الحرج أن المراد منه الحرج الشخصي لا الحرج النوعي. هذا واضح في العبادات، وأما في غير العبادات من المعاملات ففيه غموض، إذ ربما يكون المراد منه الضرر النوعي في مورد وقد يراد منه الضرر الشخصي في مورد آخر. لا بد من ذكر بعض الأمثلة ليتضح الأمر. في العبادات واضح أن هذا صوم صلاة ووضوء غير ذلك فيه ضرر شخصي بالنسبة إلى المكلف، يسقط هذا الحكم لأجل قاعدة لا ضرر لأجل قاعدة لا حرج. أما أنه في المعاملات يكون الأمر كذلك، المناط فيه الضرر الشخصي، هذا فيه غموض سيأتي بيانه إن شاء الله.